بسم الله الرحمن الرحيم. كان حديثنا في نجاسة مني ما لا نفس له سائلة، وقد أشرنا إلى أنه المسألة خلافية بين أصحابنا، فمنهم من التزم بالطهارة ومنهم من تردد في الحكم بالطهارة فلم يجزم بكونه طاهرا. ذكرنا أنه لا مجال للاستناد لدعاوى الإجماع التي تقدم ذكرها على نجاسة المني، وذلك لأن الإجماع منعقد على نجاسة مني ما له نفس سائلة، فلا مجال لتسريته إلى ما لا نفس له سائلة، بل ربما ادعي إجماع على الطهارة على طهارة مني ما ليس له نفس سائلة. لا أقل أن المسألة خلافية، لا يعلم أن هناك اتفاقا على النجاسة أو اتفاقا على الطهارة. فالكلام إذن لا مجال للاستناد إلى دعوى الإجماع المتقدم ذكرى في إثبات النجاسة، بل لا بد من ملاحظة الأدلة. يمكن أن نتمسك بصحيحة محمد بن مسلم التي تقدم، والتي تضمنت أنه ذكر البول وشدد ثم قال بأن المني أشد من، بناء على تقريب المصنف أنها دالة على نجاسة مطلق المني أو طبيعي المني، وقد تقدم التعقيب على ذلك فلا نعيد. الكلام الآن في ما ذكره المصنف أخيرا، قال بأن عندنا دليل على طهارة مني ما لا نفس له سائلة، وهو ما عبر عنه بصحيحة حفص بن غياث التي ذكرها في المتن. قلنا بأن رواية حفص بن غياث تعاني ثلاث مشاكل سندية. المشكلة الأولى اشتمالها على أحمد بن محمد، وأحمد بن محمد مردد بين اثنين، بين أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وأحمد بن محمد بن يحيى العطار، وكلاهما لم يوثق، دول اثنيناهم مثل ولد المرجع. زين، محمد بن يحيى العطار مرجع من مراجع الطائفة، محمد بن الحسن بن الوليد مرجع من مراجع الطائفة، أحمد بن محمد بن الحسن وأحمد بن محمد بن يحيى دول أولاد المرجع، بعد أولاد المرجع يحتاجون إلى توثيق، زين بعد خلاص بعد دول آغايون يعني. طيب، فأحمد بن محمد وأحمد بن محمد لم يرد في حقهما توثيق في كلمات الأصحاب، وبالتالي تعتبر مشكلة أولى. المشكلة الثانية، الرواية تضمنت عن أبي جعفر عن أبيه. طيب، أبو جعفر مردد بين اثنين، مردد بين محمد ابن عيسى الأشعري أحمد بن محمد ابن عيسى الأشعري وأحمد بن محمد بن خالد البرقي. الأحمدان أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد كلاهما ثقتان جليلان لا إشكال فيهما، وهما في طبقة واحدة متعاصرة. المشكلة أين تقع؟ في قول الرواية عن أبيه، الكلام في كلمة أبيه. أبوه هذا مردد بين محمد بن عيسى، لو كان أبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى، وبين محمد بن خالد البرقي، لو كان أبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي. إذن عندنا احتمالان، البرقي والأشعري. طيب، خير يا طير، واحد منكم يقول لا مو خير يا طير، في مشكلة. لو كان الأشعري لا مشكلة عندنا لأن الأشعري ثقة، لكن لو كان البرقي عندنا مشكلة. البرقي ذكره النجاشي وقال ضعيف في الحديث، وهذه كلمة ضعيف في الحديث هل تدل على عدم وثاقته وتمنع من القبول برواياته أو لا تدل على عدم وثاقته؟ أيضا ابن الغضائري ذكره وقال يعرف حديثه وينكر، لما يعبر يعرف حديثه وينكر، هل تدل هذه العبارة على التضعيف وتمنع من الاستناد إلى رواياته أو لا تدل على التضعيف لا تمنع من الاستناد إلى رواياته؟ فإذا عندنا مشكلة، لو كان محمد بن خالد البرقي كان ذلك مانعا من الاستناد إليه. إذا دي المشكلة الثانية، إن شاء الله لحين واضح كلامي. المشكلة الثالثة عندنا راوي الرواية وهو حفص بن غياث الذي يروي عن الإمام عليه السلام، فإن حفص بن غياث ممن لم ينص على وثاقته، فبالتالي سوف يكون هذا مانعا من الاستناد. طبعا المصنف لم يتعرض لشيء مما ذكرت، كل اللي ذكرت أنا تغليل خارج السر، زين، لكن لأهمية البحث احنا نشير إليه. إذا دي ثلاث مشاكل سندية موجودة عندنا في المقام، بس إذا تتحملوني لتكرار قراءة الرواية، احنا قرأناها في البحث الماضي، نرجع نكرر قراءتها لأجل أن يتضح كلامنا. في الباب 35 من أبواب النجاسات الحديث رقم 2 صفحة 464 هذه الرواية. طبعا قلنا وعنه عطف على المتقدم محمد بن الحسن طوسي عن المفيد عن الصدوق، زين، عن أحمد بن محمد هنا، عن أبي، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي، عن حفص بن غياث. طبعا يمكن يكون اليوم بحثنا كله في سند الرواية، لكن راح نطلع بثمرة عملية جدا إذا تتوجه إياي في التعاطي مع كثير من الروايات. على أي قلت أحمد بن محمد، هذا عندنا في مشكلة، لو ابن الوليد أو ابن العطار، طيب عن أبي، سواء كان محمد بن الحسن بن الوليد سواء كان محمد بن يحيى بن العطار ما عندنا مشكلة، كلاهما جليلان. عن أحمد بن إدريس ثقة، عن محمد بن أحمد بن يحيى المعروف بابن عمران الأشعري، هذا بنستفيد منه بعد قليل. عن أبي جعفر، هذا أبو جعفر اللي قلت مردد بين البرقي وبين الأشعري، عن أبي، هنا تكمن المشكلة، هل هو البرقي أو هو الأشعري؟ وبالتالي لابد من التحديد بناء على الكلام الذي قلت عن حفص بن غياث. فإذا هنا يتضح المشاكل الثلاث. نجي الآن للعلاج. السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة والسيد الشهيد الصادر أعلى الله في الخلد مقامه قالوا بأن المشكلة الأولى يمكن التغلب عليها بسهولة. لماذا؟ قالوا ما هي مشكلتكم الأولى؟ وجود شخصية مرددة بين اثنين كلاهما لم يوثق، إن كان أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، إن كان أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وكلاهما لم يوثق، صح؟ خب عندنا نظرية، بستخدم السبورة، عندنا نظرية يسمونها نظرية التعويض في الأسنان. شنو هي نظرية التعويض في الأسنان؟ نظرية التعويض في الأسنان هي التالي، أن يأتي عندنا سند. أذكر مثال محمد بن الحسن الطوسي، طيب بإسناده لنفترض عن سعد بن عبد الله الأشعري، أوكي، زين، عن فلان عن فلان عن فلان، طيب، أو لا أجيب مثال عملي أفضل، أجيب مثال عملي أفضل لأنه بيدخل في كلامنا كثيرا. عندنا الرواية هكذا، الطوسي شيخ الطوسي محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال إلى آخر الرواية بعد ذلك. لو جئنا نقرأ طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال المذكور سواء في المشيخة أو الفهرس، نجد أن طريق الشيخ الطوسي يشتمل على شخص هذا اسمه علي ابن محمد ابن الزبير القرشي. لو رجعنا إلى كتب الرجاليين مثلا نرجع إلى رجال النجاشي مثلا، أو بنرجع إلى رجال الطوسي أو فهرست الشيخ الطوسي، طيب حتى نبغى نعرف حال علي بن محمد بن الزبير القرشي، نجد أنهما لم ينصا في حقه بشيء، لم يقولا عنه ثقة لكن لم يقولا عنه ضعيف، وبالتالي سيكون علي بن محمد بن الزبير القرشي مجهول الحال عندنا نعبر عنه. فإذا كان مجهول الحال سيكون الطليق في النهاية ضعيف، سيكون الطليق ضعيفا. إذا كان الطليق ضعيفا هذا يمنع من الاستناد إليه، وبالتالي جميع الروايات المنقولة بواسطة طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن فضال سيكون ضعيفا. طيب الحين يجي نظرية التعويض، هي الحين بيجي كلام نظرية التعويض. طبعا دي نظرية التعويض موجودة في كلمات العديد من أعلامنا، يعني السيد الخوي عنده إشارة إليها، موجود في كلمات الأردبيلي صاحب كتاب جامع الرواة، موجودة في كلمات الاسترابادي، زين موجودة في كلمات غير واحد من علمائنا. لكن للأنصاف لو حق أن يقال بأن هناك تأسيسا للقاعدة فينبغي أن ينسب للشهيد الصدر رضي الله عنه. سيد الشهيد الصدر جاء للقاعدة، القاعدة موجودة في كلمات الأعلام، لكن لو تقرأها قد لا تجد فيها الضوابط والأسس التي تجري القاعدة عليها. سيد الشهيد الصدر عمل إلى تقعيد القاعدة ووضع لها أسسا وضوابط، علنا نتحدث عن ذلك في جلسة أخرى، ما يهمنا كيف التطبيق عشان نترك محل البحث. عندنا نظرية التعويض، سيد الخوئي مثلا في هكذا طريق، طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن حسن بن فضال، وبتشوفوا إن شاء الله في الأيام القادمة أن هذا طريق من الطرق المهمة جدا، لأن عندنا مرويات كثيرة تمر بواسطة الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال، ولذا إذا كنت الطريق ضعيف معناته نرفع إيدنا عن كم كبير من الروايات. من هنا السيد الخوي لابد أن يوجد علاج، أوجد علاجا من خلال نظرية التعويض. شو نظرية التعويض؟ نظرية التعويض لها أكثر من صورة، راح أذكر واحدة من الصورة لتقريب الفكرة ثم أطبقها على محل البحث بفكرة ثانية. نظرية التعويض أن نأتي إلى الطريق، طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال مشتمل على علي بن محمد بن الزبير القرشي عن الأولى، لابد أن نوجد طريقا ينتهي إلى علي بن الحسن بن فضال لا يشتمل على علي بن محمد بن الزبير القرشي، فنعوض هذا الطريق بهذا الطريق، زين، بحيث نرفع الطريق اللي فيه خطأ فيه خلل في ضعف ونضع مكانه الطريق الثاني الذي لا ضعف فيه. زين طبيعي الآن الشيخ بيشكل علينا إشكال، هذا شيء يسموه، هذا يسموه تركيب الأسناد، وتركيب الأسناد من التدليس من الكذب. زين شلون من الكذب؟ لأني أنا عندما تحدثت بهذا الطريق، شلون أنت الآن تجي تبدل وتنسب لي ما لم أقول فتضع لي طريقا آخر يغاير الطريق الذي أنا تحدث عنه، تدليس، كذبت علي، ولذلك سمود من تركيب الأسنان، وبالتالي يكون تدليسا، بل يعتبر أحد الأمور الموجبة إلى ذم الشخص. يقولوا هذا يخلط الأسنان، يعني لو ترجعوا مثلا في ترجمة ابن بطة تجدون أن واحد من النقود عليه أنه كان يخلط الأسناد، يعتبروا هذه نقد عليه، يعني كان يركب سند بسند فيصير نوع من أنواع التدليس يعتبروا. طيب إذا هذا نقول لا، إحنا ما نجي العملية مو عملية قرعة عذرة مقرة فننتخب حتى نجي تقول لي تدليس، زين اللي يصير لا يا جناب الشيخ، اللي يصير أن تعويض سند بسند على وفق أسس. كيف هي مثلا؟ شو راح نسوي؟ نجي نقول هكذا، لما نرجع إلى ترجمة النجاشي نجد أن النجاشي يتعرض إلى علي بن الحسن بن فضال، يذكر أن له طريقين إلى علي بن الحسن بن فضال. طيب، أحد الطريقين يشتمل مثلا على علي بن محمد بن الزبير القرشي، وياه إن شاء الله. الطريق الثاني لا يتضمن علي بن محمد بن الزبير القرشي. إذن للنقطة الأولى وجدنا أن النجاشي زين يملك طريقين إلى علي بن الحسن بن فضال، أحدها ليس فيه علي بن محمد بن الزبير. هل وين الآن؟ أحين تجي النقطة الثانية استفادتنا. النجاشي والشيخ الطوسي زميلان متعاصران زين، عند أستاذ واحد. طيب زين، أي نقطتين؟ إذن وصلنا النجاشي له طريقة واحد اثنين، النجاشي والطوسي زميلان متعاصران عند أستاذ واحد. طيب ثلاثة، من المستبعد أن يجيز الأستاذ أحد التلميذين بشيء لا يعطيه التلميذ الثاني. هذا عقلا من المستبعد. الآن عندما يجلس الأستاذ فيعرض الكلام، يعرض الكلام للطلاب جميعا، فبالتالي كيف يعطي الأستاذ واحد من الطلبة شيء لا يعطيه البقية؟ هذا بعيد خصوصا في علم الحديث والدراية. ثلاث، واضح كلامي هني؟ طبعا هني بتجينا النتيجة الآن المهمة. هذا يعطينا أن للشيخ الطوسي طريقا آخر إلى ابن فضال وإن لم يصرح به، هو نفس طريق الشيخ النجاشي الذي لا يشتمل على علي بن محمد بن الزبير. فإذا بين الشيخ الطوسي وبين الشيخ النجاشي نقطة التقاء، بناء على نقطة الالتقاء رفعنا طريق الشيخ الطوسي المشتمل على علي بن محمد بن الزبير وجئنا بطريق النجاشي مكانه. ليش؟ مو تركيب أسناد، مو خلط، وإنما لنكت، لأننا نطمئن أن للشيخ الطوسي نفس الطريق الذي للنجاشي الذي لا يشتمل على علي بن محمد بن الزبير، وبالتالي عوضنا هذا الطريق الضعيف بهذا الطريق المعتمد، فصار طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال طريقا معتبرا. صار واضح؟ زين، هذا الكلام طبعا يسموه التعويض في بداية السند، لأن احنا ابتدأنا في البداية. أحيانا يصير التعويض في وسط السند، وهذا هو محل كلامنا، بس الفكرة نفس الفكرة تماما، الفكرة اللي تهمني هي نفس الفكرة، القضية هي نفس الفكرة، التعويض في وسط السند. ارجعوا إلى روايتنا حتى نكون شوي متوجهين. أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد عن أبي عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى. خلنا نقول ها كيت عن أحمد بن محمد، أو عفوا عن محمد بن أحمد بن يحيى، مو بلى، عن محمد، سامحونا بن محمد بن يحيى. قلت هذا أحمد بن محمد، محمد بن أحمد زين، محمد بن أحمد بن يحيى ابن عمران، لو بغيت ترجعوا لترجمته ابن عمران الأشعري القمي زين، محمد ابن أحمد ابن يحيى ابن عمران الأشعري القمي زين. صاحب كتاب نوادي الحكمة، صاحب جليل، يهمنا هذا جليل القادر، ثقة عين، ما عندنا أي كلام فيه. طيب نهني زين، ما راح نطبق نظرية التعويض. احنا عندنا المشكلة وين؟ المشكلة في بداية السنة، وجود أحمد ابن محمد المردد كما قلنا بين اثنين، بين أحمد بن محمد بن يحيى، أحمد بن محمد بن الحسن. طيب هذا الآن اللي سواه السيد الخوي وسواه السيد الشهيد، ماذا قال؟ قال عندنا محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري. طيب في البداية عندنا خلل، نجي نعالج الخلل الموجود بالتالي. يقولون عندما نعود إلى كتاب الفهرست للشيخ الطوسي، ونجده يترجم محمد بن أحمد ابن يحيى بن عمران الأشعري، فيذكر مؤلفاته ويذكر الكتب التي له، يقول هذه العبارة مهمة جدا يا شيخ عبد الحي: لي إلى جميع كتبه ورواياته. هذه مهمة جدا بالعبارة، لازم تجي العبارتين حتى نقدر نستفيد من نظرية التعويض، لازم العبارتين. ولذلك لو قال كتب فقط ما ينفعنا، لو قال روايات فقط ما ينفعنا، لازم تكون العبارتين كتب ورواياته. طيب زين، لي إلى جميع كتبه ورواياته طرق، ويذكر 1، 2، 3، 4 إلى آخر. زين، هنا إذا وجدنا واحدا من هذه الطرق صحيحا أمكننا أن نستعيض بهذا الطريق بواحد منها فتصح الرواية. بيسأل شيخ موسى، رجعنا تدليس، لا مو تدليس. ماذا يقول الشيخ الطوسي؟ يقول لي طريق إلى جميع كتب وروايات محمد بن أحمد بن يحيى، يعني دي واحدة منها، يعني هذه الرواية مو من ضمن روايات محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران، هذه الرواية إما أنها في كتبه أو أنها في رواياته. وإحنا قلنا يقول الشيخ الطوسي لي إلى جميع كتبه ورواياته، فإذا هذا التعبير يعطي أن الشيخ الطوسي هذه الرواية يرويها أيضا بهذه الطرق المذكورة في كتاب الفهرست، وبناء عليه يمكننا أن نعوض الطريق الموجود في الرواية الضعيف أو الذي فيه مشكلة بواحد من الطرق الموجودة في كتاب الفهرست الصحيحة، زين، وبالتالي تصح الرواية وتتغلب على المشكلة. هذا ما ذكره العلمان الخوئي في كتاب التنقيح في المجلد الثاني في الحاشية، بإمكانكم الرجوع إليها. وذكره أيضا السيد الشهيد الصادق قدس الله تربته الطاهرة في بحوث في شرح العروة الوثقى في بحث النجاسات، يمكن الرجوع إليها. هذا الذي ذكره العلمان، هذا الكلام صحيح، ما عندنا في أي مشكلة، فقط عندنا مشكلة صغيرة جدا، وهي احنا صححنا الرواية بناء على ويش؟ على طرق الفهرست، إن شاء الله وياي الأخوان، على طرق الفهرست. زين، لكن يمكن أن يشكل علينا شيخ عبد الحي فيقول فاتكم أمر، وهو أن هذه الرواية واردة وين؟ في كتاب التهذيب، عدل لولا؟ زين، شيخ الطوسي ذكر في كتاب التهذيب في المجلد 10 في بحث المشيخة، ذكر عبارة زين، وهي ما رويته في هذا الكتاب. وياي إن شاء الله، ما رويته في هذا الكتاب. فكأن الشيخ الطوسي يعطي قيدا أن الذي نقلته في هذا الكتاب معتمد على هذا الطريق، فمو من حقك أن تروح تجيب طريق ثاني إلى المروي في هذا الكتاب، لأن هذا التقييد زين يشير إلى عناية خاصة من الشيخ الطوسي. يعني الشيخ الطوسي هل ألقى عبارة ما رويته في هذا الكتاب احتباطاً من دون أن يقول لها ثمرة؟ لابد هذا التقييد لنكتة، كأن الشيخ الطوسي يريد أن يقرر ما يقع في هذا الكتاب بهذا الطريق دون غيره، فما تتصرف أي تصرف آخر. طيب، بناء على هذا سيكون هذا القيد مانعا من الاستفادة من التعويض من خلال الفهرست، فرجعت المشكلة من جديد. إن شاء الله لهني كلام واضح.
نعم، صرف تصرف يعني
بنرجع نفس الإشكال. طيب، واضح كلامي يا واصل لو ها؟
نعم.
زين، هذا الإشكال، مع ذلك إن قلت الإشكال ما يضرنا، إحنا نسلم الإشكال، لكن لن يوقفنا أمام علاج المسألة. لماذا؟ نرجع إلى المجلد العاشر من كتاب التهذيب، ونقرأ في كتاب المشيخة تحت رقم 16 من الأسماء التي ذكرها نجد محمد بن أحمد ابن يحيى ابن عمران الأشعري. زين، نجد أن الشيخ الطوسي يذكر أن الروايات التي ذكرتها في كتاب التهذيب عن محمد بن أحمد بن عمران بن يحيى أنقلها بطرق ثلاثة قطعا، واحد من هذه الطرق الثلاثة صحيح، فراح أطبق التعويض من خلال ما جاء في المشيخة في كتاب التهذيب. تبغوا أنقل لكم الطرق الثلاثة؟ أنا ناقلها موجودة عندي، الطرق الثلاثة التي أشار لها إن شاء الله، بس كلامي همشي واضح. بلي مولانا، هذه الطرق الثلاثة. هذه أنا نقلتها، أوراق مخربطة بس راحت رقم ثلاثة. هذه الطرق الثلاثة كالتالي: واحد، أخبرني به الشيخ أبو عبد الله مفيد والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم عن أبي جعفر محمد بن الحسين بن سفيان عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري. هذا طريق لثلاثة طرق في طريق واحد قطعا بطريق الشيخ المفيد، الطريق صحيح بلا إشكال. طريق الثاني: أخبرنا أبو الحسين بن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن وليد عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى. هذا الطريق ضعيف إذا لم نقبل بوثاقة ابن أبي جيد، أما إذا قبلنا بوثاقة لأن أحد مشايخ النجاشي فالطريق صحيح. طريق الثالث: أخبرني به الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم عن أبي محمد الحسن بن الحمزة العلوي وأبي جعفر محمد بن الحسين البزوفري جميعا عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى، وهذا طريق صحيح. إذن المشكلة الأولى من خلال نظرية التعويض سوف نتغلب على إشكال الرواية السند الأول. إن شاء الله كلامي واضح؟ ها أواصل يعني؟ زين، انت الآن للمشكلة السندية الثانية وهي عن أبيه. أبوه مردد بين محمد بن خالد وبين محمد بن عيسى. طيب زين، قلنا لو كان محمد بن عيسى فلا إشكال عندنا. طبعا لا ينحصر الطريق علاج المشكلة الأولى في خصوص نظرية التعويض، يمكننا أن نعالج المشكلة الأولى بطريق آخر، أن نبني على وثاقة الأحمدين، أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد أو أحمد بن محمد بن يحيى العطار. بس عشان لا أصدعكم أنا أترك إن شاء الله لبحث آخر، بس يمكن البناء على وثاقتهما، وبالتالي يمكن الاستناد للطريق من دون نظرية التعويض، من دون نظرية التعويض. خب، نجي المشكلة الثانية: وجود عن أبيه، فيردد بين محمد بن خالد البرقي محمد بن عيسى الأشعري، هل يمكن أن نعالجه؟ كل المشكلة وين؟ في عبارة النجاشي كان ضعيفا في الحديث. أقول لابد أن نفرق بين تعبيرين: كان ضعيفا ويسكت، وكان ضعيفا في الحديث. زين، لو قال كان ضعيفا فهو يشير إلى ضعفه في نفسه، يعني كذاب. كان ضعيفا في الحديث لا، يعني ليس كذابا، وإنما يشير إلى أن طريقته أو رواياته ضعيف في الحديث، يدل على كونه كذابا، يمنع من القبول برواياته، لأن شرطا من الشروط المعتبرة في حجية الخبر أن لا يكون الراوي كذابا. طيب، فإذا العبارة ما فيها تضعيف إلى شخص الراوي، وإنما فيها تضعيف إلى رواياته وضعف رواياته لأسباب، قد يكون بسبب روايته عن الضعفاء، وقد يكون بسبب روايته عن المراسيل، وقد يكون بسبب عدم تدقيقه وعدم اعتنائه، يعني لا يعتني زين، أو لكونه لا يملك خبرة كاملة في التعامل مع الرواية. بالنتيجة هناك مجموعة من الدواعي هي التي تجعل رواية ضعيفة. تعبيرنا احنا ما يتحرز، مثل جماعة الواتساب اللي ينقلوا إشاعات من دون أن يدققوا الخبر، عدل لولا بمجرد ما جاء واحد قال له مولانا عندي رواية، قال له مو مشكلة خدمتكم، فتح الكتاب ودون الرواية. عنده حسن ظن بالآخرين، عنده حب علم، حب جمع الروايات، ماشي تعبر يا جناب الشيخ. في نهاية المطاف هو هكذا ينقل من كل أحد وعن كل أحد، فده لا يعول عليه. من يكون بهذه الكيفية يدقق في مروياته، بس في نفسه ثقتون لا كلام فيه. وهذا يساعد عليه عبارة ابن الغضائري قال يعرف حديثه وينكر، يعرف حديثه وينكر، يعني بعض رواياته مقبولة بعض رواياته مي مقبولة، ينكر يعني لا تقبل. زين، ليش لا تقبل؟ لأنها مراسيل، لأنها مروية عن الضعفاء، وبالتالي لا تعتبر مشكلة. إذن المشكلة الثانية انحلت، أوكي؟ تبقى المشكلة الثالثة وهي وجود حفص بن غياث، وقد ذكرناها في الجلسة الماضية، وقلنا بأن حفص بن غياث لا طريق إلى وثاقته، لأن عبارة الشيخ الطوسي الموجودة في العدة والتي يتمسك بها أمثال السيد الخوئي لإثبات وثاقته ليست ظاهرة في التوثيق، وإنما هي ناظرة إلى العمل بالرواية اعتمادا على الرواية ولما رووه عن الصادق عليه السلام، فالعمل به زين، العمل بروايات غياث وأمثاله اعتمادا على التعبد الصادر عن الإمام الصادق عليه السلام، وليس ذلك توثيقا منهم إلى هؤلاء الأشخاص. فالنتيجة أن الرواية من حيث السند ضعيفة. إذن بناء على هذا سنعود لأصل المطلب، أن الذي يجعلنا نلتزم بطهارة مني ما لا نفس له سائلة ليس رواية حفص بن غياث التي قال المصنف عنها بأنها صحيحة لما عرفت من عدم اعتبارها سندا، وإنما لأن الدليل الدال على النجاسة لا يشمل المقام، فسنتمسك بأصالة الطهارة. صار واضح؟ إذن النتيجة عدم وجود ما يوجب البناء على النجاسة. الحديث بعد ذلك في نجاسة الميتة، ويش عندكم استعداد واصل؟ لو خست شدي ها أوقفه. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.